أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ويجوز تقدير الشرط قال ويجوز في غيرها، أي يجوز تقدير الشرط في غير الأمور الأربعة التي تقدمت، وهي التمني والاستفهام والنهي والأمر. تقدم معنا أن هذه الأربع لما كانت تدل على طلب شيء، وطلب شيء في غالب الحالات يكون لأجل شيء آخر وراءه باعتبار مقدميته إليه، فحق الواقع بعده حينئذ، حق الواقع بعد المطلوب أن يحمل على أنه ذلك الشيء الذي لأجله وجب طلب تحصيل الشيء الأول، فيصير مطلوب كالعلة بالنسبة إلى ذلك المذكور بعده، ولذلك يقدر الأول شرطا والآخر جوابا. وهذا في الأمور الطلبية واضح، ولكن الماتن قد استطرد في هذه المسألة فعمم جواز تقدير الشرط إلى غير هذه الأمور الأربع، أي إلى غير الأمور التي يكون فيها السياق طلبا، وشرط لجواز تقدير الشرط في غير الأمور الطلبية أن يكون هناك قرينة تقتضي وجود شرط وجواب، ومثل لذلك بقوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. والكلام في هذه الآية في أمور: الأمر الأول ما قد يقال إن هذه الآية داخلة في جملة الموارد الأربعة، لأنها سيقت مساق الاستفهام، وحيث كانت للاستفهام فتكون واحدة من الأمور الأربعة التي تقدمت، في حين أن هذه الآية جعلت مثالا لتقدير الشرط في غير الأمور الأربعة. والجواب أن الآية هاهنا وإن كانت استفهامية، غير أن الاستفهام فيها إنكاري بغرض التوبيخ، والاستفهام إذا كان استنكاريا توبيخيا يكون استفهاما خارجا عن المعنى الحقيقي للاستفهام، فلا يكون طلبا. وعلى هذا فالمراد من الاستفهام الذي هو واحد من الأمور الأربعة الاستفهام بمعناه الحقيقي، لأن تلك الأمور الأربعة التي يجمعها هو وصف الطلب، أو هو عنوان كونها طلبا. واستعمال الاستفهام بمعنى التوبيخ استعمال لصيغة الاستفهام في غير معناه، يعني في غير الطلب. الأمر الثاني أن القرينة التي اقتضت تقدير الشرط في هذه الآية هي دخول الفاء على الجملة الإسمية أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أو فالله هو الولي، دخول الفاء على الجملة الإسمية، وذلك لما تقدم في النحو من أن دخول الفاء على الجملة الإسمية يجعل الجملة بعدها جوابا للشرط، وجواب الشرط يقتضي شرطا مقدرا، وقد دل عليه هاهنا الاستفهام. محطوط على الساعة ولا على الساخر؟ ساعة؟ جيد. والحاصل أن الاستفهام لما كان توبيخيا، شوف، أم اتخذوا من دونه أولياء، الاستفهام لما كان توبيخيا فالغرض منه إنكار اتخاذ غير الله وليا، فكأنه قد افترض في رتبة سابقة أن هؤلاء قد عزموا على اتخاذ ولي لهم، ولكنهم أخطأوا في تشخيص من اتخذوه وليا، فصار التوبيخ متضمنا معنى الشرط والتقدير أنكم إن أردتم أولياء بحق فالله أحق بأن يتخذ وليا لأنه هو الولي حقيقة، فليس نفس الاستفهام قائما مقام الشرط، بل الشرط مقدر يدل عليه ذلك التوبيخ، لأن أصل الاستفهام أم اتخذوا من دونه أولياء، فكأن الآية فرضت أنهم قد عزموا على اتخاذ ولي لهم، ولكن خطأهم في تشخيص ذلك الذي اتخذوه وليا، فيقال إن كان لابد أن تتخذوا وليا وإن أردتم أولياء بحق فالله هو الولي أو أحق بأن يتخذ وليا. إذن فالاستفهام ها هنا ليس هو القائم مقام الشرط، وإنما الشرط مقدر يدل عليه ذلك الاستفهام. الأمر الثالث أن الفاء قد دخلت على قوله تعالى فالله هو الولي، ومقتضى دخول الفاء على الجملة أن تكون الجملة بعدها هي جواب الشرط، غير أن كون جملة فالله هو الولي جواب الشرط ممنوع، لأن هذه الجملة لو كانت هي جواب الشرط للزم توقفها على الشرط ليصير المعنى إن أردتم اتخاذ أولياء لكم فالله هو الولي، فيصبح المعنى توقف ثبوت الولاية له سبحانه وتعالى على اتخاذهم إياه وليا، يعني إن أردتم أن تتخذوا وليا فالله هو الولي، والجواب دائما يكون مسببا عن الشرط، فتصبح ولايته سبحانه وتعالى إنما تثبت على تقدير اتخاذهم إياه وليا لهم، وهو واضح البطلان، إذ الولاية ثابتة له سبحانه وتعالى حقا ومطلقا سواء اتخذوه وليا أم لم يفعل. ولذلك وجب تقدير جواب للشرط أيضا، أي إن أردتم اتخاذ ولي فالله أحق بأن يتخذ، ووجه هذه الأحقية بسبب أنه الولي حقا وفعلا، وهو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع. وبالجملة فالشرط في هذه الآية مقدر دل عليه الاستفهام التوبيخي، والجواب مقدر أيضا ودلت عليه الجملة المقترنة بالفاء، لأن كونه وليا حقا علة لأحقية اتخاذه وليا. الأمر الرابع ظهر مما تقدم أن الفاء هاهنا لمجرد الربط وليست للتعليل، وذلك لأنه إذا ثبت أن الجملة شرطية فنفس أداة الشرط هي ونفس ترتيب جملة الشرط والجزاء هو الذي يدل على العلية والسببية حينئذ. السببية والعلية تستفاد من نفس أداة الشرط حينئذ، وليس دور الفاء إلا الربط بين الشرط والجزاء وبيان أن ما بعد الفاء هو المسبب عما بعدها. فدور الفاء هي أن تصرح بالمسبب وبالسبب، وأما أصل السببية فيكون مستفادا من أداة الشرط. فالفاء هاهنا هي فاء العطف، وفاء العطف هي التي تدل على التعقيب، استعيرت لتدل على وقوع ما بعدها عقب ما قبلها، لأن المعلول دائما والجزاء دائما ينوجد عقب وجود الشرط. ولذلك دائما عندما نقول فاء الربط أو فاء السببية ليس المراد أنها هي فاء أخرى غير فاء العطف، بل هي نفس فاء العطف ولكنها تستعار لتربط بين جملة الشرط والجزاء. إذن فالفاء هاهنا تدل على الربط ولا دلالة لها على العلية، لأن العلية مستفادة من نفس افتراض أن الجملة شرطية. الأمر الخامس أنه قد ذكر بعض الشراح في توجيه وتفسير هذه الآية وجها آخر غير هذا الذي ذكره الماتر، وحاصل هذا التوجيه أن الاستفهام لما كان استنكاريا فيكون متضمنا لمعنى النفي، لأن إنكار وقوع الشيء يدل ضمنا على عدم الرغبة في وقوعه، لوضوح أن مثل قولنا أتضرب أخاك قصدا إلى الاستنكار هو في قوة قولنا لا ينبغي لك أن تضرب أخاك. والأمر في هذه الآية كذلك، لأن قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء يتضمن معنى لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، وحيث إن سبب عدم الانبغاء هذا لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء. شوف التسلسل، يعني هذا الاستفهام إنكاري ومقتضى إنكاريته أن يتضمن معنى النفي، ومعنى النفي تقديره لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، والسبب في أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء حيث إن سبب عدم الإنبغاء هذا هو أن الولاية الحقيقية وهي أن الولاية الحقيقية ثابتة لله تعالى، وهو المذكور بعد الفاء، فيتعين حمل الفاء حينئذ على أنها للتعليل لا للربط، وتقدير الآية حينئذ لا ينبغي أن يتخذ وليا غير الله بسبب أن الولي الحقيقي هو الله، وإنما يتخذ وليا من له أهلية الولاية وهي منحصرة به تعالى. وهذا الوجه لو صح في نفسه فهو أولى من سابقه لعدم احتياجه إلى تقدير كل من جملة الشرط ومن جملة الجزاء لخلوه عن التقدير، لأنه التفت حملت الفاء على أنها للتعليل وما بعد الفاء هو السبب وهو العلة، جيد؟ وأما ما قبل الفاء فهو نفس الاستفهام الاستنكاري الذي يتضمن معنى لا لا ينبغي. وفرق بين أن تكون الفاء للربط وأن تكون للتعليل، لأنها إن كانت للربط فما قبلها علة لما بعدها أو بمثابة العلة لما بعدها، وإن كانت للتعليل فما بعدها علة لما قبلها، الفرق بينهما كالفرق بين المتباينين. وهذا الوجه لو صح في نفسه ولم يكن منه مانع في نفسه فهو أولى من سابقه بسبب أن الوجه السابق يفترض تقدير جملتين، جملة الشرط وجملة الجزاء. وإذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام على معنى لا تقدير معه أو نحمله على معنى معه تقدير فإنه يتعين الأول ويمتنع الثاني، لأن الأصل عدم التقدير، أو فقل لأن التقدير إنما يلتجأ إليه. لماذا نلجأ إلى التقدير؟ لنصحح المعنى. التقدير إنما يلتجأ إليه لتصحيح المعنى، وما دام المعنى يصح من غير تقدير إذا حملناه على هذا الوجه فلا تصل النوبة حينئذ إلى حمله على ما معه تقدير. الأمر السادس أن الشارح لا يرتضي هذا الوجه الثاني، ويرى أن فيه مانعا في نفسه، وقد عبر عن ذلك المانع بقوله وفيه نظر. وحاصل النظر وصلنا بالأسكن الله بعينك من أرجع علش بقى. وحاصل النظر عند الشارح أن هذا التوجيه الثاني قائم على أساس حمل الاستفهام في الآية على أنه استفهام إنكاري، وقائم على أساس أن الاستفهام الإنكاري يتضمن معنى النفي وهو قولنا لا ينبغي. فلما تضمن الاستفهام معنى النفي أخذ حكمه، فكما صح أن يقال لا ينبغي أن تتخذوا وليا غير الله فالله هو الولي وتكون الفاء للتعليل، كذلك يصح أن يقال أم اتخذوا من دونه وليا فالله هو الولي. شوف نفس، كما أنه يصح كما يصح لا تتخذ غيره وليا لأنه هو الولي، كذلك يصح حينئذ أم اتخذوا غير الله وليا فالله هو الولي، أو اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وتكون الفاء حينئذ للتعليل على حد واحد. فهذا التوجيه المذكور مبتن على قاعدة وعلى ملازمة، وهي أن الشيء إذا تضمن معنى شيء آخر فإنه يأخذ حكمه، والحكم هنا هو جواز حمل الفاء على أنها للتعليل. إلا أن هذه القاعدة ليست مسلمة على إطلاقها، وليس موردها شاملا لمثل المقام، فلا يلزم من تضمن شيء لمعنى شيء أن يأخذ حكمه ولو بهذا المعنى. نعم، هذا تبحث في الشبه المعنوي مثلا بين الحرف والاسم وفي مسائل الإعراب والبناء، ولكن ليس مورد المشابهة هنا تعدية الاستعمال، لأنه ليس كلما تضمن شيء معنى شيء فإنه جاز أن يأخذ حكمه. ويكفي في بيان فساد هذه القاعدة أن الاستعمال الأدبي جار على خلافها، إذ يصح أن يقال لا تضرب زيدا فهو أخوك بحمل الفاء على التعليل، لا تضرب زيدا فهو أخوك، يعني لأنه أخوك. ولا يجوز أن يقال في الاستفهام التوبيخي الاستنكاري أتضرب زيدا فهو أخوك، مع أن الاستفهام التوبيخي دائما يتضمن معنى النافي. فلو كان تضمن شيء لمعنى شيء مبيحا لأخذ حكمه لصح أن يقال أتضرب زيدا فهو أخوك، ولكن ذلك لا يصح قطعا بشهادة الاستعمال والذوق، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم، بل لا يصح في المقام إلا استعمال واو الحالية أتضرب زيدا وهو أخوك، وهذا خارج عن المقام. فدلنا ذلك على أن تضمن الاستفهامها هنا للتوبيخ لا يقتضي أن يأخذ حكم النفي، ولا يقتضي أن تكون الفاء حينئذ للعطف عفوا للتعليل، بل تحمل حينئذ على أصلها، وأصل الفاء أن تكون للربط، لأن الفاء هي عاطفة، جيد، والربط والتعقيب إنما يستفاد يعني من فاء العطف. هذا كله فيما يتعلق بهذا المثال وهي الآية، فمحل الشاهد بات واضحا، وبه يختتم الكلام في الأمر الرابع من الأمور الطلبية وهي النهي. نقرأ ثم ندخل في النوع الأخير. قال: ويجوز تقدير الشرط في غيره، أي في غير هذه المواضع الأربعة وهي المواضع الطلبية، لقرينة تدل عليه نحو الفاء، نحو القرين، يعني إذا أردنا أن نميز بين القرينة فهي الفاء، نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الذي يجب أن يتولى وحده، وهو الذي يجب أن يعتقد أنه المولى والسيد. شوف حتى جواب الشرط قدرها هنا، فالله هو الذي يجب أن يتولى، لأن الله هو الذي ثبتت له الولاية حق. شو هي الحصر؟ نعم، الحصر من ضمير الفصل من الأشكال، ولكن الكلام في جواب الشرط. جواب الشرط ليس ثبوت الولاية، جواب الشرط أحقية اتخاذه وليا، فالله هو الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. هذا بالنسبة إلى التوجيه الأول. وقيل: لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكار توبيخ، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ أو أن يتخذ من دونه أولياء، وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي، لأن الاستفهام إذا كان توبيخيا صار بمعنى النفي، فصح أن يكون ما بعده علة له، فتكون الفاء للتعليل لا للربط، من غير تقدير شرط ك كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله، فالله هو المستحق للعبادة. وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء، يعني إذ ليس كل شيء فيه معنى الشيء فحكمه حكم ذلك الشيء. والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفاء، بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك. استفهام حال كونه استفهاما إنكارا، فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. الأمر الخامس والأخير من الأمور الطلبية هو النداء، وقد حده الشارح بأنه طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. فقوله طلب بمثابة الجنس فيشمل الأمور الطلبية، وإضافة الطلب إلى الإقبال تخرج سائر الأمور الطلبية. طلب الإقبال لأن الأمر ليس طلبا للإقبال وإنما طلبا لإيقاع الفعل، جيد. والنهي ليس طلبا للإقبال وإنما طلب، وإنما هي طلب إما للكف أو للترك، لترك الفعل. فهي طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، الباء هنا باء الآلة، أي طلب الإقبال، أي طلب ليس مطلق طلب الإقبال، بل خصوص طلب الإقبال المسبب عن حرف نائب مناب الفعل. فيخرج عن التعريف مثل قولنا أقبل، فإنه لطلب الإقبال لأنه طلب إيقاع الفعل، والفعل هنا هو الإقبال، فيصدق عليه أنه طلب إقبال، غير أن طلب الإقبال هنا لم يكن بحرف نائب مناب أدعو، وإنما كان بفعل أو بصيغة أو غير ذلك. جيد، بحرف نائب مناب أدعو لفظا، كما إذا كان حرف النداء مذكورا في قولك يا أيها الذين آمنوا، أو تقديرا كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، فإن القرينة خير دليل على أنه في مقام طلب الإقبال، فيكون هناك حرف هو الذي دل على ذلك الطلب. جيد. قال وقد تستعمل صيغته، واضح يعني إذن هذا هو الاستعمال المعنى الحقيقي، الآن بدأ مباشرة في الاستعمالات غير الحقيقية في نظره، أو ونحن عندنا بدأ في بيان المرادات الجدية التي لا تطابق المداليل التصورية. قال وقد تستعمل، وقد تستعمل صيغته أي صيغة النداء في غير معناه وهو طلب الإقبال، وهو شرح لأي شيء، مش لغير معناه، شرح لمعناه. يعني لما كانت صيغة النداء هي طلب الإقبال، فقد تستعمل هذه الصيغة لغير معناه، أي لغير طلب الإقبال، كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، إذا جعلناها نكرة مقصودة قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى، لأن الإقبال حاصل. هذا قوله لأن الإقبال حاصل تعليل لعدم حمل طلبها هنا، أو لعدم حمل النداء هنا على معناه الحقيقي، لأن النداء حق صيغته أن تستعمل في طلب الإقبال، فلو كان الإقبال حاصلا لكان الطلب حينئذ طلبا لتحصيل الحاصل. فلما كان المظلوم في مقام التظلم أمامك فلا بد يكون حاضرا أمامك، ومقتضى حضوره أن يمتنع طلب الإقبال منه، ولذلك وجب حمل الصيغة ها هنا على معنى آخر. وهذا المعنى الآخر ها هنا هو الإغراء، لأنك إذا أشعرته أو إذا نعته بنعت المظلومية أشعرته بأنك قد وقفت في طرفه، جيد، فهذا يزيده ويعطيه زخما أن يؤجج مشاعره ويتظلم زيادة ويشتكي. هذا من المعاني. ومن المعاني أيضا طبعا من المعاني السخرية نفس هذا يا مظلوم من قد يكون من أجل السخرية. جيد. ودائما والعمدة في تمييز ذلك هي القرائن السياقية أو المقامية أو طريقة اللهجة في بعض الأحيان. والاختصاص. ومن المعاني قال والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل. التفت، حق النداء أن يكون لطلب إقبال المنادى، ولكن في هذا التفت، حق النداء أن يكون طلبا لإقبال المنادى، فالنداء دائما يقتضي تخصيص المنادى بالنداء. أيها الرجل من بين الرجال، إذا نفترض أيها الرجل من بين الرجال، فأنا قد خصصت ذلك المنادى بأنني قد طلبت منه الحضور. وكثيرا ما تخرج صيغة النداء عن هذا التخصيص إلى مطلق التخصيص. التفت، حق النداء أن يكون تخصيصا للمنادى بطلب الإقبال. فخرج وعدل، مش خرج، فينا نقول خرج فعل لازم، كيف بده يكون لازم؟ لا يصاغ منه للمجهول. جيد. فيخرج بمعنى أخرج كمين شو منه. جيد. فيعدل كثيرا ما تترك هذه الدلالة وتترك يعني تجرد صيغة النداء عن هذه الخصوصية، لتصبح العلاقة علاقة تقييد وإطلاق، فيستعمل النداء حينئذ لمطلق التخصيص لا للتخصيص بخصوص طلب إقبال الحضور. وهذا محله في علم البيان، لأنه سوف يكون حينئذ مجازا مرسلا، والعلاقة علاقة تقييد وإطلاق، لأن حق النداء، النداء دائما يتضمن تخصيصا للمنادى بطلب الإقبال، فهو تخصيص مقيد بطلب الإقبال. خصصتك بطلب الإقبال لا بأي شيء، لا أنني خصصتك بكل شيء. وهنا قد استعملت صيغة النداء لتخصيص المنادى لا بطلب الإقبال، إذ ليس المراد إلى طلب إقباله، بل إلى تخصيص المنادى، إلى تخصيص مدلول المنادى. ومدلول المنادى ما هو؟ ورجل، أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل. فالقصد إلى تخصيص المنادى بالنسبة إلى مدلوله لا بالنسبة إلى طلب إقبال الحضور، أي أيها الرجل من بين الرجال. ومعنى هذه الجملة أنا أفعل كذا أيها الرجل ليس خطابا لرجل معين، إذ ليس المراد إلى طلب الإقبال رجل معين، بل المراد تخصيص هذا الفعل أو تخصيص المتكلم في قولك أنا، تخصيص المتكلم بهذا الفعل من بين سائر الرجال. فقولك أيها الرجل ليس فيها نداء حقيقة، وإنما هي صيغة استعملت لذلك. والمجوز لهذا الاستعمال هي علاقة العموم والخصوص، علاقة الإطلاق والتقييد، لأن حق النداء أن يكون تخصيصا للمنادى بطلب إقبال الحضور. فلما لم يكن الغرض إلى طلب إقبال الحضور صارت تخصيصا للمنادى بحسب مدلوله، ومدلول المنادى هو الرجل، يعني الرجولة. فيكون معنى الجملة حينئذ أنا أفعل كذا حال كوني مخصصا ومتخصصا من بين سائر الرجال. ففيه قصر لهذا الفعل على نفس المتكلم بحيث لا يتعداه إلى غيره. ولذلك قال والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، فقولنا أيها الرجل أصله، بمعزل عن هذه الجملة، أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال لوضوح أن ليس الغرض إلى نداء شخص بعينه. يعني أشبه لما عم تحكي مع حالك وتقول يا زلمي، أنت لست طالبا لإقبال أحد، وإنما القصد إلى تخصيص هذا الفعل بك دون غيرك من الرجال. جيد، تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال، فصار لمطلق التخصيص. جيد، ونقل إلى، طبعا هنا النقل أعم من النقل المنطقي أو من الاستعارة، ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه. يعني نقل إلى تخصيص مدلوله، مدلول النداء شو هو؟ رجل. يعني إلى تخصيص الرجولة من بين أمثاله، جيد، من بين أمثاله بما نسب إليه، بما نسب إليه من ذلك الفعل الذي فعله. إذ ليس المراد بأي ووصفه، بأي ووصفه شو يعني؟ يعني به ليس المراد من النداء ومن الرجل التي هي نعت للمنادى، المنادى هنا هو أي، واضح؟ منادى أي، لأنه أصلها يا أيها الرجل. ليس المراد من المنادى ومن نعته، ليس المراد بأي ووصفه، ليس المراد المخاطب، ولا يريد أن يخاطب أحدا حقيقة، بل المراد من أي ووصفه ما دل عليه ضمير المتكلم أنا. جيد، فهو خطاب مع النفس حقيقة، فأيها مضموم، لأنها ليش مضمومة؟ نكرة مقصودة، مضمون، والرجل بعده مرفوع. هلا عند النحاة نعت صح أن تكون بدلا، والمجموع في محل نصب على أنه حال حتى يصح المعنى، أنا أفعل كذا حال كوني متخصصا بذلك الفعل، ولهذا قال أي متخصصا حتى يدلنا على أن الجملة في محل حال، أي مختصا من بين الرجال. وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا لله أو يا لله. جيد، إما يا لله وإما يا لله. والتعجب نحو يا للماء أو يا للماء، يا للماء. والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايل، لوضوح أنه لا يمكن أن يكون لطلب إقبال حضورها، لطلب إقبالها، جيد، لأنها فاقدة للشعور فلا تستجيب لمثل هذا الطلب وما أشبه ذلك. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، إما، طبعا هذا مطلب يشمل كل الأمور الطلبية، إما للتفاؤل بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع، يعني بافتراضه، هذا قلناه سابقا، أن الإنسان إذا حدث نفسه كثيرا وإذا تعلقت رغبته بإيقاع شيء فإنه لكثرة تداوله على اللسان واختلاجه إلى البال، فكأنه يخيل إليه أن هذا الشيء بات واقعا، فيأبى أن يعبر عنه إلا بألفاظ تشعر بالوقوع أو بأن الوقوع لا محالة آت. قال إما للتفاؤل بلفظ الماء الماضي دلالة على أنه كأنه وقع، نحو وفقك الله للتقوى، وفقك الله للتقوى، أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر في بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه حاصلا، نحو رزقني الله لقاءك. والدعاء من جملة ذلك الدعاء بصيغة الماضي تفت من البليغ، لأنه هذه النقطة يحتاج أن يلتفت إليها البليغ، جد، وإن كانت تجري على الألسن كثيرا حتى من غير الفصيح. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله رحمه الله، يعني جاء فلان رحمه الله، أو يتحدث عن عالم من العلماء السابقين ويقول رحمه الله. هنا إبراز هذا الدعاء بصيغة الماضي إنما هو لإظهار الحرص على وقوعه، حتى كأن هذا الدعاء صادر من صميم القلب. جيد. والدعاء بصيغة الماضي يحتملهما، أي يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص. وأما غير البليغ فهو ذاهل، أي غير ملتفت لهذه الاعتبارات. جيد. أو للاحتراز عن صورة الأمر، كقول العبد للمولى ينظر المولى إلي ساعة. التفت، يعني أن يكون العبد طالبا لإقبال السيد عليه لأنه يريد أن يخاطبه، ولكن طلب الإقبال بصيغته المخصوصة يوحي ويشعر بصورة الأمر. وإن كانت صيغة الطلب حقيقة تجتمع مع الدعاء وتجتمع مع الالتماس، غير أنه يخاف أن تسري فكرة الأمر إلى ذلك السيد فيقول هل يراني مولاي مثلا، هل يراني مولاي، أيسمعني مولاي، والغرض اسمعني، والغرض أن يراه. جيد. قال ينظر المولى إلي ساعة، يعني انظر إلي ساعة دون انظر، لأنه في صورة الأمر، وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب، أن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، طالبة أن ينسب إليه الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك. التفت، أنت إذا علمت أن صاحبك لا يحب تكذيبك فلا تقل له ائتني غدا، لأنه إن أتى أو لم يأتي فإنه لا تكون قد اتصفت أنت بالكذب، لأن الجمل الإنشائية لا تتصف بالصدق أو الكذب. ولكنك إذا أردت لصاحبك أن يأتي وأنت تعلم أنه لا يحب أن يكذبك فتقول له تأتيني غدا، فإنه سوف يرى نفسه ملزما بالمجيء، لأن في عدم مجيئه تكذيبا لك، وقد علمت أنه لا يحب تكذيبك. جيد. كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا مقام ائتني، تحمله بألطف وجه على الإتيان، هو أن تستغل هذه الخصوصية وهذه الخصلة، وهي أنه لا يكذبك، لأنه إن لم يأتك غدا صرت أنت كاذبا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر. تنبيه: الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة. يعني تقسيم الأبواب الخمسة ما هي؟ يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر. يعني القصر لا يختص جريانه بباب الخبر بل يجري في الإنشائيات، وكذلك الإنشائيات يمكن أن نقسمها باعتبار المسند وباعتبار المسند إليه. فننظر في أحوال المسند وأنه يكون محذوفا ومذكورا، يكون عفوا متروكا ومذكورا، والمسند إليه يكون محذوفا ومذكورا، ويكون موصوفا وغير موصوف، ومؤكدا وغير مؤكد، إلى آخره. قال: فليعتبره، أي فليعتبر الطالب ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء والخبر، فليعتبره الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام. مثلا: الكلام الإنشائي إما مؤكد أو غير مؤكد، والمسند إليه فيه إما محذوف أو مذكور، إلى غير ذلك. نفس التقسيمات التي تجري هنا. وبهذا يتم الكلام في الإنشاء. يقع الكلام غدا إن شاء الله في مبحث الفصل والواصل. والحمد لله. Oh,